والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد، فقد تكلمت في لقائنا السابق عن الحديث الأول الإمام الخلعي من كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود رحمه الله،
ونواصل الحديث بقراءة بعض الأحاديث والتي وردت في الظهار، ونؤكد على أن الظهار هو تشبيه الرجل زوجته أو بعضها، تشبيه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه على التأبيد أو ببعضها، وهو من المحرمات، وقد وصفه الله بأنه منكر من القول وزور. ولعلنا نقرأ بعض الأحاديث المتعلقة بهذا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا يحيى بن آدم قال أنبأنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله، فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض. فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام؟ قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعة إذ بعرق من تمر. فقال: قلت: يا رسول الله، فإني أعينه
فتح الراء
بعرق.
نعم،
أحسن الله إليكم، بعرق من تمر.
بعرق،
بعرق من تمر. فقلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك. قال: والعرق 60 صاعا. قال أبو داود: في هذا إنما كفرت عنه من غير أن تستأمره. وقال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت. قال: حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال أنبأنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: والعرق مكتل يسع 30 صاعا. قال أبو داود: وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا أبان قال أنبأنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني العرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا. قال: حدثنا ابن الصرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر. قال: فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه، وهو رقيب من 15 صاعا. قال: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، على أفقر مني ومن أهلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كله أنت وأهلك. قال أبو داود: قرأت على محمد بن وزير المصري، قلت له: حدثكم بشر بن بكر قال أنبأنا الأوزعي قال أنبأنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. قال أبو داود: عطاء لم يدرك أوسا، وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل، وإنما رواه عن الأوزعي عن عطاء أن أوسا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلا به لمم، فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أنبأنا محمد بن الفضل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقيها في القمر. قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك. قال: حدثنا الزعفراني قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال أنبأنا إسماعيل قال أنبأنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر الساق. قال: حدثنا أبو كامل قال أنبأنا أن عبد العزيز بن المختار حدثهم قال أنبأنا خالد قال حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان. قال أبو داود: وسمعت محمد بن عيسى يحدث به. قال أنبأنا معتمر قال: سمعت الحكم ابن أبان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس قال عن عكرمة. قال أبو داود: كتب إلي الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كما تقدم أن الظهار من المحرمات، وقد أورد المؤلف عددا من الأخبار، أولها خبر خويلة بنت مالك بن ثعلبة، وبعضهم يقول خولة، وهذا الخبر ضعيف الإسناد، فيه علتان: أولهما أنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وهو مدلس وقد عنعن، والمدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. وثانيها أنه من رواية معمر بن عبد الله بن حنظلة، وقد قال أهل العلم بأنه مجهول. وقول خويلة: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، هو أخو عبادة بن الصامت الصحابي المشهور، قالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه، يقول لها: اتق الله وأطيعي زوجك وكوني معه، ويقول: فإنه ابن عمك. قالت خويلة: فما برحت، أي ما لبثت قليلا حتى نزل القرآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فيه إثبات صفة السمع لله جل وعلا، فهو يدرك المسموعات مهما ضعف صوتها. قالت عائشة: إني في طرف البيت ولا أسمع بعض حديثهم. قول التي تجادلك فيه أن القول لا يكون إلا باللفظ المسموع، وقوله تجادلك أي تعيد الكلام معك في زوجها، أي في كونها قد ظاهرها زوجها. قوله إلى الفرض أي نزلت الآيات إلى ما فرض الله عز وجل من كفارة الظهار في أوائل هذه السورة، في قوله جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فقالت بأنه لا يجد الرقبة، أي لا يملكها، فقال: يصوم شهرين متتابعين. قالت: ليس فيه قوة صيام، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. فيه دليل على أنه لا بد من العدد، ولا يكفي إطعام المسكين الواحد 60 مرة. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، فأتي ساعة إذن بعرق. اختلف العلماء في العرق، الأصل في العرق أنه بمثابة الإناء الذي يوضع يصنع من الخوص، يصنع من الخوص، يسمى زنبيل، يسمى الزنبيل. وكان في ذلك الزمان يوضع التمور فيه لأنه أبرد عليها من بقية الأواني من الحديد وغيره. واختلف العلماء في العرق كم يكون فيه، فالحنفية يقولون فيه 60 صاعا، ولذلك قالوا بأنه يجب لكل مسكين صاع كامل. والشافعية يقولون العرق يسع 15 صاعا، فيكون لكل مسكين ربع صاع، أي مد واحد. والحنابلة قالوا بأنه إذا كان من غير البر كان العرق 30 صاعا، فيطعم كل مسكين نصف صاع إلا في البر، فإنهم يقولون يطعم المسكين مدا، أي ربع صاع. والأظهر في هذه المسألة أن الكفارة تكون بإطعام 60 مسكينا 30 صاعا، لكل مسكين نصف صاع، سواء كان من البر أو الشعير أو التمر أو غيرها. قالت: فأتي ساعة إذ بعرق من تمر، قلت، يعني تقوله خويلة: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر. المشهور أن العرق يسع 15 صاعا، وهنا عرقان يكون المجموع 30 صاعا، فإني أعينه بعرق آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا. فيه جواز أن يطعم الإنسان عن غيره الكفارات الواجبة. قال: وارجعي إلى ابن عمك. هناك لفظة شاذة في هذا الحديث، وهي في قوله: والعرق 60 صاعا، والمشهور أنه 15 صاعا، وكما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة بن صخر. قال أبو داود: في هذا أن خويلة كفرت عن زوجها من غير أن تستأمره، وفيه دلالة على أن الإذن اللاحق في التصرف يقوم مقام الإذن السابق. ثم أورد المؤلف، قال من بإسناد آخر، قال: والعرق مكتل يسع 30 صاعا. وقال المؤلف بأنه أصح. ثم روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني العرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا، فيكون حينئذ لما كانت الكفارة بعرقين يكون لكل مسكين كم؟ نصف صاع، نصف صاع. وأورد المؤلف هنا ظاهر هذا الخبر أن من لم يجد إطعام 60 مسكينا فإنه يبقى في ذمته، بدلالة أنه لما تصدق عليه أنفقه. لكن هذا الخبر كما تقدم ضعيف الإسناد، والأظهر أن العاجز عن الإطعام مع الخصال التي سبقتها يسقط عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكون دينا في ذمته. وأورد المؤلف قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعا، فهذا دلالة على مذهب من يرى أن إطعام كل مسكين يكون بنصف صاع. قال: يا رسول الله، على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كله أنت وأهلك. جاء خائفا وعليه شكوى، ثم رد بطعام يطعمه أهله، فما أرحم هذا الدين وما أرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على مذهب أحمد ومن وافقه في أن من عجز عن الإطعام سقط عنه. ثم أورد، لكن هذا الخبر فيه علة، وهي الانقطاع، وهي الانقطاع لأن عطاء لا يروي عن أوس بن الصامت، بينهما رجل. ثم أورد المؤلف من حديث هشام بن عروة رضي الله رحمه الله تعالى أن جميلة سماها جميلة، والأوائل يسمونها خولة أو خويلة، ولعل هذا من التصحيف في الكتابة فكتبت الكلمتين متقاربة. قال: كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلا به لمم أي شدة حرص على النساء، فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار. وأورد هذا الخبر بذكر عائشة بعد عروة بن الزبير ليكون الخبر متصلا. ثم أورد المؤلف من حديث عكرمة رضي الله رحمه الله أن رجلا ظاهر من امرأته أي شبهها بمن تحرم عليه، ثم واقعها أي جامعها قبل أن يكفر. هذا فيه التفسير لقوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا. ما المراد بها؟ لأن الكفارة لا تجب إلا بالعود، فقال بعضهم المراد بالعود التوبة، أن يتوب إلى الله من الظهار، وقال الآخرون المراد بذلك إرادة الوقاع، فإذا أراد الوقاع تعين عليه، وقال آخر بل المراد الجماع، فمن جامع كان قد عاد بعد ظهاره. وهذا يستفاد منه أن من ظاهر امرأته فطلقها ولم يجامعها لم تجب عليه الكفارة، إنما تجب على من عاد. وفي هذا دلالة على أنه يحرم وطء الزوجة قبل التكفير لقوله تعالى: من قبل أن يتماسا، من قبل أن يتماسا. فإذا واقعها حينئذ هل تجب عليها كفارة واحدة لأنه واقعها قبل التكفير كما قال طائفة، أو تجب عليه كفارتان لأنه ممنوع من وطئها، فكفارة عن الظهار وكفارة عن الوطأ، مبني على تفسير قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا. ومن هذا أيضا مقدمات الوطأ من تقبيل وضم، هل تحرم على المظاهر مثل الوطأ إذا ظاهر من زوجته لم يفعل شيئا من ذلك قبل التكفير؟ فالجمهور قالوا بأنه يحرم عليه مقدمات الجماع كما يحرم عليه الوطأ. وهناك قول للشافعي وبعض التابعين بأن المحرم هو الوطأ وحده. ثم أورد المؤلف من حديث عكرمة مرسلا، والمرسل هو الذي سقط منه اسم صحابية، وأكثر أهل العلم لا يبنون عليه الأحكام، أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر، وقد ورد متصلا. وقد اختلف أهل العلم في أيهما أرجح، المرسل أو المتصل. قال النسائي: المرسل أولى بالصواب. وأورد بعده قال أبو داود: وسمعت محمد بن عيسى يحدث به، أخبرنا معتمر قال: سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس، ليشير إلى اختلاف الرواة، وأكثر الرواة على عدم ذكر ابن عباس في الخبر، فيكون إيش؟ مرسلا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الخلع. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال أنبانا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل رضي الله عنها عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل. فذكرت ما شاء الله أن تذكر، وقالت: حبيبة يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست هي في أهلها. قال: حدثنا محمد بن معمر قال أنبأنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال أنبأنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما ففارقها. ففعل. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن البزاز قال أنبأنا علي بن بحر القطان قال أنبأنا هشام بن يوسف عن معمر عن عامر بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضا. فقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عامر بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عدة المختلعة حيضة.
المراد بالخلع افتداء المرأة من زوجها بمال ليفارقها، والشرع لا يتطلع إلى طلب النساء للخلع ولا إلى الطلاق، وجاءت النصوص بتأكيد عقد النكاح والترغيب في استمراره وذكر فوائده، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، وأكد على عقد الزوجية وذكر فوائده، قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقال تعالى: والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ونحو ذلك من النصوص الدالة على الترغيب في إبقاء الحياة الزوجية، مما يدل على أن الطلاق والخلع ليس مما يرغب فيه الشرع، بل هو مما يحذر الشرع المؤمنين عنه. وقد أورد المؤلف من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. فقوله أيما امرأة يشمل الصغيرة والكبيرة سألت زوجها طلاقا، ومثله سؤالها الخلعة في غير ما بأس، أي لعدم وجود الشدة تلجئها إلى سؤال المفارقة، فحرام عليها رائحة الجنة، أي تمنع منها، مما يدل على أن طلب المرأة للفرقة هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، سواء كان ذلك بطلبها للطلاق أو بطلبها للخلع. وكما ذكرنا أن الخلع هو طلب المرأة من زوجها المفارقة، وفي الغالب يكون على مال يبذل، طلب المرأة من زوجها المفارقة على مال يبذل، والخلع مأخوذ من خلع الثياب وهو فسخها وتجريد البدن منها. وقد أورد المؤلف فيه حديث حبيبة بنت السهل وهي امرأة أنصارية تزوجها ثابت بن قيس بن شماس، وكان قيس قيل بأن كان ثابت قيل بأنه يضربها، وقيل بأنها رأته قصيرا بين طوال، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يعني ليؤدي صلاة الفجر، فوجد حبيبة تنتظره عند بابه أي باب حجرته في الغلس أي في ظلمة الليل عندما يكون معها ضوء يسير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ من هذه المرأة التي جاءت في آخر الليل؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ أي ما السبب الذي جعلك تقدمين؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، أي لا نبقى في عقد زوجية واحد وفي بيت واحد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيس، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل زوجته. فذكرت ما شاء الله أن تذكر، يعني مما وجد في قلبها مما يجعلها لا تقوم بحق زوجها. وقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، أي ما أعطاني من المهر والهدايا، فهو عندي. وفيه دلالة على أن المهر الذي يعطى للزوجة من قبل الزوج محتسب وجزء من المهر، وبالتالي لو خالعها يعطيها هداياها، ولو فارقها قبل الدخول ترد إليه نصف المهر ونصف تلك الهدايا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها، أي استلم ما عرضته من المال الذي تريد أن تعطيك إياه مقابل أن تفارقها. وهذا فيه دلالة على أن عوض الخلع جائز ما دام متفقان عليه، كثر أو قل. وقال وجلست في أهلها، فيه دليل على أن المخالعة لا سكنى لها، وإلا لبقت في بيت الزوجية. وقد اختلف أهل العلم في الخلع، هل هو طلاق يحسب في عدد الطلقات كما قال الجمهور، أو هو فسخ لا يحسب في عدد الطلقات كما قال أحمد وجماعة. والصواب أنه فسخ، ولذا لم يسألها: هل أنت في الحيض؟ هل جاء معك في هذا الطهر؟ وذلك لأن الخلع ليس بطلاق. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صادرا من قبل الزوج وحده. وقد ذهب جمهور أهل العلم بناء على هذا الحديث إلى أن الخلع يشترط في صحته رضا الزوجة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. والأظهر أنه لا يشترط رضا الزوج إذا كان عند القاضي، لأدلة في هذا الباب. قوله في هذا الخبر: وقد أورد المؤلف هذا الخبر من طريق آخر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، أي أنه قد تزوجها. وفيه دلالة على أن النفقة والسكنى في حال الزوجية تكون على الزوج. قال: فضربها، فكسر بعضها، فيه المنع من مثل هذه الأفعال. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح أي بعد صلاة الفجر فاشتكته إليه، اشتكت زوجها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فقال: خذ بعض مالها وفارقها، خذ بعض ما تملك وفارقها، ولم يقل طلقها. لهذا دليل لمذهب أحمد وابن عباس وجماعة على أن الطلاق فسخ، على أن الخلع فسخ لا يحسب في عدد الطلقات. فقال ثابت بن قيس: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ ويصلح مذهب أحمد وابن عباس ومن وافقهما في أن الخلع فسخ أقوى من قول من يقول بأنه طلاق، وذلك لقوله تعالى: الطلاق مرتان، وفي أثنائها قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، معناها أنه لم يعتبر الخلع طلاقا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها، بعض مال الزوجة حبيبة، وفارقها، أو قال لثابت، فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ كأنه أراد السؤال عن الخلع، هل هو جائز أو لا؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها، أي جعلت مهرها في النكاح حديقتين، والحديقة البستان، وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها ففارقها، أي بالخلع، ففعل. وروى المؤلف عن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. أكثر الرواة على رواية الخبر متصيلا، ومن ثم لا يصح أن يعارض بها رواية الآحاد بجعل هذا الخبر متصلا. إذن الأرجح فيه أنه مرسل، لم يذكر صحابيه. وقد ورد عن ابن عمر مثل قول الجمهور في أن عدة، مثل قول من يقول بأن عدة المختلعة طلقة واحدة، والصواب أن عدة المختلعة حيضة واحدة، والصواب أن عدة المختلعة ثلاث حيض، ثلاث حيض، لأنها فرقة يراد أن يتأكد بها من خلو الرحم. فإن قال قائل: عدة المطلقة ليتبين هل هي حامل أو لا، بخلاف المظاهر منها، فيقال: المظاهر منها أيضا يراد أن يتأكد هل هي حامل أو لا. ثم إن المطلقة ثلاثا ليس للزوج عليها حق، ومع ذلك جعل لها، جعل عدتها ثلاثة حيض، ثلاثة حيض. ولذا فإن الأظهر من كلام أهل العلم في المخالعة أن عدتها عدة المطلقة، إن كانت تحيض وليست بحامل فبثلاث حيض، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت صغيرة أو كبيرة فبثلاثة أشهر. وهذا خلاصة ما في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للزوج إرجاع زوجته المخالعة؟
لا يجوز إرجاع المخالعة إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها، فلا يجوز إرجاعها إلا به، ويجوز ذلك في عدتها وبعد عدتها. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف تكون عدة صيام الظهار؟ مثلا إذا بدأ في 7 محرم، هل يحسب 60 يوما أم يحسب بالهلال؟
الصيام الذي يتعلق بالأشهر والعدة التي تتعلق بالأشهر تحسب كالآتي: أولا أول شهر يكمل به 30 يوما، إلا أن يكون قد ابتدأ الشهر من أوله يكمل 30 يوم، بقية الأشهر تكون بحسب الهلال، بحسب الهلال. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل:
وبالتالي يمكن أن يصوم 60 يوما، ويمكن أن يصوم 59 يوما، وإذا ابتدأ الشهر من أوله يمكن أن يصوم 28 يوما، 58 يوما. إذن يمكن أن يصوم 60 و59 و58. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: طلق رجل امرأته 3 في مرة واحدة بغضب شديد ثم راجعها لكنها لم ترجع، هل يقع طلاقا أم الحكم؟
هذه ليست من مسائل الإفتاء، هذه من مسائل القضاء، لأن الزوج والزوجة متخاصمان، لم يأتينا الزوج والزوجة للاستفتاء، وبالتالي نسكت عنها ونحيله إلى المحكمة.
أثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين الإفراد والقران في الحج؟
الإفراد والقران بينهما فرقان: الفرق الأول في النية، فالإفراد حج فقط والقران حج وعمرة، والفرق الثاني في الهدي، فالقارن يجب عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.